بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب أغرب القبائل والشعوب بالقرن العشرين، تأليف رياض مصطفى العبد الله. يقرأ الكتاب عليكم دكتور حاتم دهجة. الإهداء إلى القارئ العربي الكريم. أقدم هذه السلسلة الفريدة من نوعها، وكل أمل أن تنال إعجابك، فإن هذه السلسلة هي عبارة عن حياة الإنسان بحد ذاته، وما يتضمنه هذا الكتاب هو أغرب القبائل والشعوب لا زالت تعيش بالقرن العشرين. ولكن تملك الأفكار القديمة التي أصبحوا فريسة لها دون منازع. وجيل القرن العشرين يتميز عن سواه من الأجيال السابقة، وذلك بتسميته جيل عصر الذرة وعصر الفضاء وعصر الهياكل الآلية. ولكن للأسف البالغ كل ذلك لم يعد له قيمة، إذ لم نتمكن من أن نغير في بادئ الأمر تلك الخرافات والأوهام التي ما زالت تسود بعضا من الشعوب والقبائل في هذا العالم. وعلى هذا الأساس أقدم لك هذا الكتاب الذي ستطل من خلال نافذته على هذا العالم الواسع بما يحوي ويضم من قبائل وشعوب تدعو للدهشة والاستغراب. مقدمة. لا شك ولا جدال في أن عقل الإنسان كان وراء الصروح الحضارية التي قامت ونمت من خلال التاريخ البشري على كوكب الأرض. ومن البديهي أيضا القول بأن العقل مازية عظيمة، فلقد جعل الإنسان مخلوقا متفوقا على سائر الكائنات، كما أن هذه المزية قد منحت الإنسان حق سيادة الأرض والسيطرة على ما فيها من ثروات وخيرات. فالعقل هو أعظم عطايا الخالق لمخلوقه الإنسان، فبالمعرفة غزد الإنسان عقله، وانطلق بعد ذلك يملأ هذه الأرض علما وفكرا وحضارة. لكن العقول تتميز في مدى الاستيعاب من شخص إلى آخر، فإن البعض من الناس يتوارثون العادات والتقاليد عن طريق البيئة والمجتمع اللذان قد عاشا ضمنهما ردحا من الزمان. وأساسا على ذلك يمكن القول بأن البيئات والمجتمعات يلعبان دورا هاما وبارزا في إشباع فضول تغذية العقل بالأفكار التي تحمل بين طياتها عادات وتقاليد متوارثة. والإنسان يتلقف تلك الأفكار، وعادة يصبح فريسة لها دون منازع، وفي بعض الأحيان تصبح هاجسه الوحيد دون قيد أو شرط. وكل ما هو مطلوب منه هو المحافظة عليها والتمسك بها ورفض ما يخالفها وإن كان ما كان. وعلى هذا الأساس فإني أقدم للقارئ العربي الكريم هذا الكتاب المسلسل، والذي يحوي بين طياته عادات وتقاليد شعوب وقبائل تعيش في عصرنا الراهن. وهذا من المنظار الظاهري، لكننا إذا أردنا أن نراها بمنظار الباطن فإننا ندرك على الفور بأنها لا تمت بصلة على الإطلاق لعصرنا الراهن، والذي قد شارف أن يدخل في القرن الواحد والعشرين. ومع ذلك فإن تلك الشعوب وتلك القبائل تملك عادات وتقاليد ليست تدعو للدهشة فقط، ولكن فحسب إنها تدعو للدهشة والاستغراب والتقزز والاشمئزاز أيضا. وعلى كل حال فإن الميدان العلمي في السابق كان في صراع دائم مع تقاليد وعادات تلك الشعوب، وهو في محاولة عتيدة لتفنيد كل ما يسود أفكار تلك الشعوب من خرافات وأوهام واعتقادات لا صلة لها بالواقع. ولكن إن حدة هذا الميدان العلمي قد بدأت في الآونة الأخيرة تخف شيئا فشيئا، وبذلك يمكن القول بأن الميدان العلمي الحديث لم يعد يسمح للعلم كما يدار الآن بأن يكون ذا فائدة مرجوة في إدارة أمور الإنسان بحد ذاته، وأيضا بتعليل وتفنيد ما يسود من تقاليد وعادات غريبة في نمطها وأسلوبها التي سيطرت على تلك الشعوب والقبائل وبلا منازع. فإذا كنت أيها القارئ العربي الكريم ممن تصبو نفسه التواقة إلى معرفة الحقائق الكاملة عن تلك القبائل والشعوب التي عاشت قرونا طويلة شبه مجهولة، والتي تضم أيضا تلك العادات والتقاليد التي أصبحوا فريسة لها دون قيد أو شرط، فإنك حتما ستقبل على قراءة هذا الكتاب بشغف، لأنك ستطل من نافذته على هذا العالم الغريب والعجيب. والله الموفق والمستعان، والحمد لله رب العالمين. رياض مصطفى العبد الله. الفصل الأول. ماليزيا، كوالالمبور، عيد تابوزان، سيفا نتراجا، الرب الهندوسي. فكرة عامة.
تقع ماليزيا في جنوب شرق آسيا وتبلغ مساحتها 633,632 كيلومتر مربع، وعدد سكانها حوالي 13 مليون نسمة. وأما نظام الحكم فيها فهو ملكي، وتدعى عاصمتها كوالالمبور، والتي تتسع لحوالي 455 ألف نسمة، واللغة الرسمية هي الماليزية. لقد نال اتحاد ماليزيا استقلاله عن بريطانيا عام 1957، ويتألف من جنوب شبه جزيرة ماليزيا الغربية باستثناء جزيرة سنغافورة التي انفصلت عن الاتحاد عام 1965، ومن مقاطعتي سباح وساراوات شمال جزيرة بورنيو ماليزيا الشرقية. وأما طابع هذا الاتحاد المميز فهو المناطق الجبلية المتوسطة الارتفاع في ماليزيا الغربية مثل قمة تاهان والتي يبلغ ارتفاعها 2190 مترا، بينما نجد المناطق الجبلية الشاهقة في ماليزيا الشرقية مثل قمة كيناباولو التي يبلغ ارتفاعها 4100 متر. وأما السهول في ماليزيا الغربية نجدها ضيقة بينما هي أكثر اتساعا في ماليزيا الشرقية. وبذلك فإن هذه الفكرة واضحة وجلية عن ماليزيا. ولندخل الآن في صلب الموضوع. العيد السنوي في كوالالمبور عاصمة ماليزيا نجد من الهنود الماليزيين رجالا ونساء وأطفالا وقوافل من السيارات الصغيرة وعربات النقل والأوتوبيسات بين قوسين الباصات، كلهم جميعا بلا استثناء في اتجاه واحد، يدقون الخطى بأقدام ثابتة على الطريق الرئيسية لعاصمة ماليزيا كوالالمبور، وكل ذلك للاحتفال بالعيد المجيد، بالعيد الأكبر والمبارك الذي لا يماثله عيد عندهم، إنه عيد تابوزام المجيد. وعلى مقربة من أبواب تلك العاصمة يبدأ الازدحام على أشده، ويتعالى نفير السيارات ليغلب على كل الأصوات، وكل منهم دون استثناء شابا أم شائبا، فتاة أم عجوزا، يحاولون جاهدين أن يتجاوزوا من تقدمهم. وعند الوصول للمدخل الرئيسي للعاصمة تبدأ تلك الجموع الغفيرة التي لا عد لها ولا حصر تحتشد في موكب جليل ومهيب، ويتقدم ذلك الحشد الهائل صاعدا السلالم الحجرية في تدافع وجلبة تصم الآذان. وفي نهاية تلك السلالم الحجرية يوجد صخرة كبيرة جدا وبوسطها ثغرة متسعة أشبه بمغارة، فهي مجوفة من الداخل، إنه المعبد الذي يحتفل فيه بعيد تابوزام المجيد. هناك تبدأ تلك الحشود البشرية تستعد للقاء الموعود بينها وبين الرب العظيم والأكبر عند أصحاب الديانة الهندوسية الإله سيفا نتراجا. إن عيد تابوزام السنوي هو من أهم الأعياد الدينية الهندوسية المطهرة المباركة، والتي أشارت إليه الدراسات المكتوبة في القرن السادس الميلادي. وهذا العيد المجيد يحتفل به هنود ماليزيا سنويا في شهر الكوكب، حين يتوسط البدر كبد السماء، وذلك تمجيدا لذكرى الإله سيفا نتراجا رب آلهة الهندوس، والذي تجلى ذات ليلة مقمرة ليؤدي الرقصة الكونية في انسياب هادئ بمناسبة نشوء الكون. مورغان الحفيد والحارس المسلح. لقد حمل الهنود الماليزيين عادات وتقاليد وتعاليم مطهرة لذلك الاحتفال الديني على مر الزمن، اعتقادا منهم بأنهم يتقربون بتلك التعاليم والتقاليد من الرب الأكبر سيفا نتراجا الذي سيمنحهم السلام والبركة الدائمة على الدوام. وعلى هذا الأساس يبدأ التمجيد أيضا للإله مورغان، وهو حفيد سيفا نتراجا الذي أورثه مجده وملكوته، وأوكل إليه أيضا مهمة إحلال السلام في هذا العالم ومكافحة الشر والفساد بين الخلق. ويحمل مورغان أسماء عديدة ترمز له على أساس أنه حفيد الإله الأكبر سيفا نتراجا، ومن تلك الأسماء الشباب الدائم، السعادة المستمرة، الحارس المسلح. ولقد أقيمت له المعابد الرسمية على التلال وفي المرتفعات الشاهقة، اعتقادا من المؤمنين الهندوسيين بأن مورغان كان قد اختار جبل كورينجي، وهو جبل مطهر ومقدس لدى الشعب الهندوسي، كما أن مورغان قد اتخذ ذلك الجبل مقرا له على الدوام، واتخذ أيضا الرمح والطاووس شعارا ورمزا خاصا به، فالرمح هو سلاحه الوحيد لمكافحة الشر والفساد، والطاووس هو الفرس السريع الذي يحمله على ظهره ليجول به عبر هذا الكون اللانهائي. وأيضا يمكنه زيارة أولئك المتدينين المؤمنين كي يمنحهم الرضوان ويبارك لهم في صلاتهم وإيمانهم بالإله الأكبر سيفا ناتراجا الذي قد نشر تعاليمه الخاصة بالسلام والمحبة والإخاء والتفاني في سبيل إرضائه. قرابين للآلهة. إن عدة بوزان يشتمل أيضا على تقدمة القرابين السنوية، وهي مقتصرة على تقديم العسل والحليب والبرتقال. ولما كانت تلك الطرق الموصلة للمعبد حيث تقام الطقوس الدينية طرقا وعرة وعسيرة، إذ بنيت تلك المعابد في القمم الصخرية المتقاطعة على الجبال الشاهقة، بحيث إن اجتيازها يشكل عبئا وجهدا شاقا للمؤمن الهندوسي المحمل بالقرابين التي يصل وزنها في بعض الأحيان 60 كيلوغرام. لذلك فقد ابتكر المؤمنون بالإله الأكبر صفة نتراجة نوعا من السلال، وهي بشكل دائري تسمى الكذافيس، ومزينة برسوم تمثل الطاووس ممسكا بالرمح، وذلك دلالة على تمسكهم بالعقائد الدينية المقدسة وتعبيرا عن خضوعهم لها. ومع الزمن تطورت صناعة السلال فأصبحت كالقفة الصغيرة فتملأ بالعسل والحليب، ولا يكشف عما في داخلها إلا أمام المذبح داخل المعبد. التعذيب الذاتي الإرادي. إن الصلاة الهندوسية تقام قبل الاحتفال بالعيد المجيد ببضعة أيام، وهذه الصلاة لها ميزتها الخاصة التي تعبر عن التكفير للذنوب والآثام والمعاصي والمخالفات التي ارتكبت في ساعات غضب وثورة نفسية. لذلك يعبرون بصلاتهم عن التوبة المخلصة على الدوام، ويستغفرون الإله صفا نتراجا عله يمنحهم التوبة. لذلك فقد كان المؤمنون يمتنعون عن ممارسة الحب ويكتفون بوجبة طعام واحدة نباتية في اليوم على مدى 24 ساعة، ويحرمون على أنفسهم الحلاقة فترخى شعورهم ولحاهم، وبعد ذلك تبدأ الاستعدادات في إعداد القرابين بعد الاغتسال في نهر تيبرو، ثم يدخلون في الصلاة والتأمل والعزلة التي تتحول تدريجيا إلى غيبوبة عن هذا العالم. وتمتد صلاتهم حتى اليوم الذي تقدم فيه القرابين على باب المذبح داخل المعبد التابوزامي. وبفضل تلك الصلاة والعزلة والتأمل التي تفصلهم عن الواقع لتدخلهم في عالم الخيال والغيبوبة الطويلة المقترنة بالتوحيد للذات الإلهية، إلى أن تصل أفكارهم إلى مستوى مطلوب ومحدد. عندها تمتلكهم نشوة غريبة جدا تدعى نشوة الرعدة الإنشائية، فتراهم حارمون بأبعاد لا حدود لها، وبواسطتها يتاح لهم دون استثناء اجتياز المسافات الطويلة ضمن الدروب الوعرة والتي تتطلب جهدا شاقا ومهارة فائقة، فيصلون بالنهاية إلى المعبد التابوزاني. وهنا يضاف عنصر أساسي ومهم عرفته الديانة التابوزانية المطهرة، وهو إن ذلك التنسك والتقى والعزلة يلتحمون بنوع من المآثر والبطولات التي تتلخص بالتعذيب الذاتي الإرادي، وأيضا بالتمثيل بالجسد واحتقاره وتنكيره. وهم في تلك الحالة يبدون في إحساس غامر بالورع والتقى، بينما الرماح الحادة تترنح على وجناتهم، والأسهم الفضية مغروزة في ألسنتهم، والكلاليب التي تنتزع قطعا من أجسادهم، والسلال التي تسقل كاهلهم، وهم لا يأبهون لكافة الآلام والإصابات، بل إنهم من خلالها يستسلمون لنشوة غريبة وعجيبة. والأغرب من كل هذا هو أن تلك الجروح العميقة لا يسيل منها الدم إلا من بضع قطرات تعد على أصابع اليد الواحدة، فسرعان ما تلتئم حتى قبل أن يغلف النسيان ذاكرتهم، فلا يبقى منها سوى آثار ندوب سوداء اعتادت أن تثقب بالمغرز في كل عام وفي كل عيد تابوزامي. وهم فريسة لذلك الشعور الغريب الذي يعبر لهم عن إمكانية الوصول بتلك المآثر والبطولات التي من خلالها يمكن الاتصال بالإله الأكبر صفا نتراجا والتقرب منه بهذه الوساطات الغريبة، وذلك حسب إرادته وتعاليمه ومشيئته. الزعيم الديني غورو. إن معظم الذين يشاركون في احتفال عيد تابوزان السنوي هم من أوساط الدنيا، وعندما يحتشد المتدينون يبدأ تشكيلهم إلى مجموعات، كل مجموعة تتألف من حوالي 50 شخصا. يتولى رئاستها زعيم ديني يلقب باسم غورو، وهو لا يختلف عن بقية المؤمنين الهندوسيين إلا بأنه ينفرد بجماعته ويدخلهم بنشوة الرعدة الانتشائية، وهي وحدها التي تمكنه من استلامها مثل هذا المركز الديني. فيتجمع أولئك المؤمنون حول زعيمهم الديني هورو، وهم يتغنون بنشيد فل فل، أي بمعنى الرمح الرمح، وتتعالى أصواتهم بشدة يتخللها الحماس والاندفاع، بينما يقف غورو أمام أحد المؤمنين مهيئا نفسه ليثقب وجنة المؤمن بالمغرز بعد أن باركه بدعواته، ومثبتا نظراته الثاقبة في وجنتي المؤمن الذي يكون منتصبا أمامه كالتمثال دون حركة أو همسة. ولكن عندما يشق السهم الحاد والمسلول لحم وجنة المؤمن اللبنة، يبدأ المؤمن بالارتعاد بشدة كمن أصابه مس أو جنون، فيقفز بالهواء ليدق الأرض بقدميه دقا رتيبا وشديدا، ومن ثم يتمايل مترنحا على وقع النشيد الحماسي، بينما يكون قد برز من نجنتيه الغائرتين ذلك السهم الفضي، فلا يسيل من نجنتيه من أثر الجرح إلا قليل من قطرات الدم لا تذكر. ويصاب المؤمن الهندوسي في بعض الأحيان بجروح عميقة، حيث تشق ألسنتهم بأسياخ فضية يتراوح طولها ما بين 12 إلى 18 سنتيمترا، غير أن هذه الأسياخ الفضية لا تعتبر أمرا عظيما يؤخذ بالاعتبار إذا ما قورنت بالرماح الطويلة التي تخترق الوجنة ويبلغ طولها عادة 4 أمتار. وعلى طرفي الرمح تعلق السلال المملوءة حليبا وعسلا، وأما البرتقال فإنه يثبت على الخصر بواسطة سنارات فضية تغرز في الجسد. لكن بعض المؤمنين الجدد والذين لم تشق وجناتهم سابقة، فإنهم أحيانا يرتمون على الأرض فاقدين الوعي، عندها يتقدم منهم بعض الرجال بمنتهى البراءة والهدوء يحملونهم بعيدا لتبدأ محاولات إنعاشهم بشتى الأساليب وهكذا دوالي. وأكثر من ذلك فإننا نجد البعض من المؤمنين الذين قد أصبحوا ملكا خاصا للرعدة الانتشائية يتقدمون أفواجا ليقفوا بين يدي الزعيم الديني غورو، فيتقدم أحدهم ليجلس على كرسي بلا ظهر، عندها يباشر الزعيم الديني غورو في غرز الكلاليب الفضية الحادة في جسده، ويبلغ عدد الكلاليب في بعض الأحيان زهاء 60 كلابا، والمؤمن لا يزال تحت سيطرة الرعدة الانتشائية الغريبة إلى أن يحني رأسه ليذهب في غيبوبة بلا حدود أو نهاية. وأما النساء فيتقدمن من الزعيم الديني غورو، كل واحدة تمد لسانها منتظرة دورها، بينما يبدأ غورو في غرز الأسهم الفضية الحادة في ألسنتهن دون أن يأبها لآلامهن، فإن الجميع ملك لتعاليم الرب سيفانت راجا أجسادا وأفكارا وأرواحا دون قيد وبلا شرط مسبق. وعند ذلك يكون المؤمن الهندوسي قد أصبح على أهبة الاستعداد للاحتفال الديني، حيث تمارس فيه شتى وأشد أنواع التعذيب الذاتي المريع، كما لو أن تلك المظاهرة البشرية الهائلة تبغي من خلال المآثر والبطولات إثارة الرب الهندوسي، علّه يمنحهم السلام ويبارك لهم مآثرهم، وهم على أمل أن يحظوا بسماع تلك الخشخشة التي تصدر عن الرب الأكبر وهم الموعودين بها، فمعنى وجودها أن الرب منحهم بركاته وسلامه. وعند الانتهاء من زرع الكلاليب وغرز الأسياخ والرماح، يتدافع المؤمنون كالسيل الجارف يحملون أثقالهم ويجدون في المسير ضمن الدروب الوعرة بخفة ونشاط تثير الدهشة، إذ تراهم وكأنهم في سباق. وقبل الدخول للمعبد الهندوسي يتهيأ المؤمنون لتناول الوجبة الجماعية التي يفتتح بها الاحتفال الديني، ومن ثم تقام الصلوات على الفور دون أن يركنوا للراحة ولو للحظات، ويستسلم الجميع دون استثناء إلى حالة من التوتر والغليان النفسي، ثم يغلفهم الصمت المطبق فلا تسمع سوى صرير الأسنان الذي ينبعث بسبب الآلام من أثر الجروح. وفي النهاية يتوجهون إلى داخل مذبح القرابين، فيقدمون ما يحملون من العسل والحليب والبرتقال، ويتممون الصلاة الأخيرة على أجمل وجه، فيما يسارع الزعيم الديني غورو إلى نزع القضبان والرماح والكلاليب من ألسن وجنات وأجساد المؤمنين، ولا يسيل من الدماء سوى قطرات لا تذكر، ثم يضع على الفور مكان الجرح رمادا يسمى الرماد المقدس، وبعد ذلك ينتهي كل شيء. عيد يغلفه الغموض ويلف به الإبهام. وإلى العيد القادم، فإن الرب سيفانتراجا يستقبلكم في كل عام وفي كل عيد كي يمنحكم البركات. الفصل الثاني، أثيوبيا، أديس أبابا، قبائل وادي نهر الأومو. فكرة عامة، تعتبر أثيوبيا الدولة الأفريقية الوحيدة التي تمتعت باستقلال دائم إلا من فترة قصيرة امتدت ما بين عام 35 و900 ألف حتى عام 41 و900 ألف. كانت فيها تحت الاحتلال الإيطالي. والجدير بذكر أن أثيوبيا كانت إمبراطورية عريقة في القدم، فإن جذورها تمتد إلى ما قبل الميلاد، غير أن ثورة مسلحة ما لبثت أن أطاحت بالنظام عام 71 و900 ألف، وأعلنت في السنة التالية قيام الجمهورية الأثيوبية. تبلغ مساحة أثيوبيا 1,121,900 كيلو مترا مربعا، وعدد سكانها حوالي 29 مليون نسمة. ونظام الحكم فيها جمهوري، وترعى عاصمتها أديس أبابا. واللغة المتعارف عليها في أثيوبيا هي اللغة الأمهارية، يضاف إليها اللغة الإنجليزية والعربية. نهر الأومو، إن نهر الأومو ينحصر بين سلسلتين جبليتين، وينتشر على ضفافه أكواخ بدائية صغيرة يسكنها شعب الأومو الذي يغلفهم الغموض بعاداتهم وتقاليدهم الغريبة والمدهشة. ويمتد ذلك النهر الأثيوبي مسافة 900 كيلومتر حتى قرية دوس الواقعة مقابل الحقول الرائعة في الجمال الخلاب، ويصب في النهاية في بحيرة توركانا على حدود السودان وكينيا. وبقدر ما اشتهر هذا الموقع عالميا، بقدر ما بقي شعب الأومو شعبا مجهولا إلى أن تفشت بين عامي 80 و800 ألف و10 و900 ألف حمى اكتشافات المجاهر الأفريقية. ولكن مياه نهر الأومو بقيت عذراء، إذ لم يجسر أي من الرواد الأوائل أن يجتاز ذلك النهر المرعب المخيف والمحفوف بالأخطار والمهالك، إلى أن عزم بعض من المغامرين الألمان والأمريكيين منذ سنوات على القيام بمجازفة خطيرة من نوعها تدفعهم الرغبة الشديدة والتي تفوق كل المخاوف المريعة للنفس البشرية. وبما أن أثيوبيا هي أكثر مناطق أفريقيا الاستوائية جبلية، فإن مناخها شديد البرودة، فينساب من خلال تلك الجبال نهر الأومو الذي يتدفق من علو 3,000 متر، حتى يمكنك أن تتخيله وكأن مياهه تنزلق بشكل عمودي، وهو كثير الصخور، وأحيانا يصحب مياهه عواصف شديدة تقتلع كل ما يعترض طريقها لتقلبه رأسا على عقب. فإن أراد أحد أن يبحر في نهر الأومو فذلك يعني بأنه سيجازف بحياته في سبيل تحقيق مرامه، إذ سيتراءى له الموت في كل لحظة، وبالأخص من تلك الحيوانات المفترسة أمثال التماسيح الضخمة وأفراس النهر الخائرة، وتلك الأفاعي الضخمة التي يتراوح طولها في بعض الأحيان 3 أمتار، وإن ضربة من ذيلها كافية لتحطيم زورق بخاري. فنهر الأومو لا يرحم أحدا على الإطلاق، فهو يتفجر بين الحواجز الصخرية المتكاثفة والتلال العشبية المتكاثرة بشكل يثير الدهشة والاستغراب. ويعتبر الوادي الفسيح الذي يعيش فيه شعب الأومو ذخرا طبيعيا للقبائل الأصلية، فعلى يمين الوادي تنحدر قرى الكافة، بينما ينبسط على شماله ريف الغومة بين أحراج غاباته الكثيفة والتي سيجت ضفافه الوعرة جماعات من القرود العازية وقرود الذيال، وهي نوع من القرود ذو أذناب طويلة، بينما تتكاثر على حواف النهر التماسيح والغرانيق بأعداد كبيرة، وهم يعيشون آمنين حيث ينظر أن يأتي الصيادون المحترفون للصيد مثل تلك الأنواع من الحيوانات الخطيرة المتربصة، وتنتهز الفرصة المناسبة لتطبق على طفل يلهو، أو امرأة ترتشف الماء لتروي ظمأها، أو رجل يملأ دلوه ليعود به إلى عائلته. وأما تلك الحشرة السامة فهي وحدها الأصغر والأخطر والأكثر انتشارا في تلك المنطقة. إنها ذبابة سامة تدعى تسي تسي، ذات جوانح رقيقة متقاطعة كحدي المقص، وتتسلل هذه الحشرة من خلال الأغطية لتزور تلك البشرية، وتعقص الواحد يليه الآخر، وهي تنساب في حدود كمن لديه واجب ديني مقدس يجب إتمامه. وتفتك هذه الحشرة السامة سنويا بالمئات من السكان، وأساسا على ذلك فلقد زار تلك المنطقة بعض من الأطباء دفعهم العالم الإنساني ففتحوا عيادات لمعالجة أهل الأمو، إلا أنهم ما لبثوا فارين وكأنهم يهربون من الجحيم. اكتشافات: داخل تلك الغابات الخضراء يتراءى لك مساكن شعوب الأمو، وهي عبارة عن مساكن بسيطة بالشكل الخارجي والداخلي. وشعب الأمو نوعان: النوع الأول هم العاديون الذين يضعون إزارا بسيطا على أوساطهم، النوع الثاني وهم الطبيعيون الذين يعيشون حفاة عراة لا شيء يسترهم على الإطلاق، رجالهم ونساءهم وأطفالهم دون استثناء. ومنخفض وادي نهر الأمو هو بقعة مجهولة استوطنها شعب الباتشا، وهم أعراق عاشوا كالبدو على تربية الماشية وزراعة الأرض وصيد الحيوانات بأنواعها المتعددة. وقد تم اكتشاف تلك المنطقة عام 88 و800 ألف برئاسة الكشاف الإيطالي فيتوريو بورتيغو، وروى الكثير عن تلك الشعوب الأثيوبية التي عاشت على ضفاف نهر الأمو الذي ينساب كثعبان أصفر أو كسيل طيني جارف لا يدرك معنى للرحمة. واكتشف الألماني لودفيغ فون هونل الذي انطلق من الحدود الجنوبية ليخيم على ضفة نهر الأمو الشرقية في بحيرة رودولف الشهيرة في كينيا، وبعد وقت قصير اكتشف الأمريكي دونالدسون سميث الضواحي الشرقية لنهر الأمو بحيرة أبايا. وأول قوات أثيوبية دخلت مسلحة لتلك المنطقة بناء على طلب الإمبراطور فيسيليك الثاني كان في عام 98 و800 ألف، ولقد سلكت تلك القوات الناحية الشمالية الشرقية. وبعد ذلك بدأت تتوالى المحاولات لدخول المنطقة، وبرغم المعارك الضارية والعنيفة والحامية التي خاضتها قبائل الوادي ضد تلك القوات، إلا أن أفريكونت دوبورغ دوبوزيس الفرنسي الأصل تمكن بعد محاولات عديدة خاضها بعزيمة صلبة من اجتياح الوادي، حيث تم اكتشاف أثار الإنسان الذي يعود تاريخه إلى 3 ملايين سنة قد مضى. انتهى الوجه الأول.